أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الفصل الثالث، أن الوجود زائد عن الماهية عارض لها. وكان الكلام في الدليل الثالث للمصنف، قلنا أن الماهية بمعنى ما يقع في جواب ما هو، بمعنى حد الوجود، هذا أمر غير الوجود وهو زائد عن الوجود. نعم، وحدهما عارض على الآخر، كما هو تعبير المصنف، أن الوجود عارض لها، يعني عارض للماهية. واستدل بدليلين سابقين. الدليل الأول على كل حال، أما الدليل الذي وصلنا إليه هو قوله، وأيضا هنا وصلنا، الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم. نعم، هذا الدليل حاصله أن الماهية في نفسها، الماهية في عالم التعقل، هل يجب أن توجد أم يجب أن تعدل؟ أنت عندما تتعقل ماهية في مقام التعقل، هل يجب أن تثبت لها الوجود؟ تعقلت الإنسان، عندما تعقل الإنسان لا تقول أن الإنسان حيوان ناطق يجب أن يوجد، لا تضيف له قيد الوجود، صحيح؟ وكذا لا تقول له الإنسان في تعقلي هو حيوان ناطق يجب أن لا يوجد، أن يعدل. فلا تأخذ أنت لا تأخذ في مقام تعقلك لأي ماهية، لا تأخذ اشتراط الوجود أو اشتراط العدم، بل تلاحظ الماهية شنو من دون اشتراط، فتقول ماهية الإنسان في نفسها مع غض النظر عن الوجود والعدم هي شنو؟ في حيوان ناطق. واضح من هنا أنهم يقولون أن الماهية في حد ذاتها يسلب عنها كل شيء، أو بعبارة أدق، الماهية في حد نفسها ليست إلا نفسها، والماهية من حيث هي ليست إلا هي. هاي الحيثية الإطلاقية لا تذكرونها، يعني شنو؟ يعني عندما تعقل الماهية فأنت تقصر النظر على أي شيء، على نفس الماهية، لا تذكر ولا تضيف إليها أي شيء آخر من قبيل الأمور خارج عن نفس الماهية. فأنت عندما تعقل الإنسان تقول هو حيوان ناطق، ولا تشترط فيه أن يكون مجتهدين، أن يكون مقلدين، أن يكون مسلمين، أن يكون كافرا، أن يكون طويلا، أن يكون قصيرا، أن يكون موجودا، أن يكون كليا، أن يكون جزئيا. كل هذه الأوصاف وغيرها، آلاف الأوصاف، هي في الحقيقة أنت عندما تعقل الإنسان لا تنظر إلى هذه الأوصاف، إنما تنظر إلى أي شيء؟ إلى نفس الإنسان. ومن هنا يقولون أن الماهية من حيث هي، أي حيث إطلاقية، يعني إذا قصرت النظر عليها ليست إلا هي، ما عندك غير. لماذا؟ لأنك قصرت النظر عليها. يقولون الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا كلية ولا جزئية ولا واحدة ولا كثير ولا كو، يقول لا مسلم لا كافر، لا مكلا لا طويل لا قصير. مرادهم بهذا التعبير شنو؟ مرادهم بهذا التعبير يعني قصدهم لا، بقولهم لا موجودة ولا معدومة، يعني مو القصد واقعها، لا هي واقعها نقيضين مني، لو موجودة لا معدومة نستحيل اجتماع ارتفاع النقيضين، لا، يقصدون في عالم التعقل، مش بس تعقلها لوحدها يؤخذ الوجود بها كقيد، ها مقصودهم. الجواب لا، لا يؤخذ الوجود بها كقيد، فلا أقول الإنسان حيوان ناطق موجود، ما زين، يؤخذ العدم فيها كقيد، لا، ما أخذ العدم بها كقيد، فلا أقول الإنسان حيوان ناطق معدوم، هذا مقصودنا بلا موجود ولا معدوم، يعني لا الوجود يؤخذ فيها كقيد ولا العدم يؤخذ فيها كقيد في مقام تعقلها، أما في مقام وجودها وتحققها العيني فمستحيل أنها تكون لا موجودة ولا معدومة، لابد أن تكون إما موجودة أو معدومة، إما واحدة أو كثير، النقيضين لا يستطيعان.
يغلب التعقل، ما عندما أقول الإنسان حيوان ناطق،
أي
وجود
الإنسان. لا ما كل شيء ما بارز. عندما تعقل الحيوان، عندما تعقل العنقاء. هسه أنا قلت مولانا أكبر حيوان خرافي يسمونه العنقاء.
ما تعقلوا أنا ما أذكره.
هو هم
أنا
ما أعتقد بينما لا 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 مو أنا
اجتماعية محددة
مو أكثر وجود
محددة المعالم وهذا
أحسب
لها بسبب علمي الوجود
يعني. لا الوجود مو شرط وضوح المعالم وضوح معالم الماهية لا يستني على الوجود يستني على فهم الماهية في نفسها كما لو قلت لك أكو مخلوق فضائي شنو أكو مخرج موجود تصور أن هناك مخلوق فضائي من لديه 4 أيادي و5 أرجل ورأسين تصورت لما تصورت يقول أنا في مقام التصور تصورت لكن هو موجود عليكم السلام واضح مولانا أنت في مقام التصور أنا أقول لك تصور أنه مخلوق جسمه حيطان ورأسه الأسد وليه جناحان كالحمامة تصورته ممكن عليه أي أحد هو هذا المقصود تعقل
يعني
وصفتها بأي شيء
وصفتها
بحدها نعم وصفتها إنما تصورتها
تصورتها
تعقلتها
لها حد حقيقي
شنو حد
حقيقي
إنما لا يكون لها حد حقيقي فأنت تعقلت هو شنو ما هي
يعني كأنه قولي أن الإنسان حيوان ناظر تصوري لوجودي
تصورك لو تصديقك بوجوده ها لا هو هنا قاعد نمنع هذا البحث والا لو كان كلامك صحيح لكان بمجرد تصور الماهيات فهو علم بالوجود مع العلم اننا نتصور ماهيات غير موجوده نتصور ماهيات فرضيه نسال عن ماهيات انها موجوده او لا فاقول لك زيد موجود ولا معدوم ماشي هذا سؤالك يدل على ماذا يدل على عدم تصديقك بوجوده لا نحن اولا نتصور الماهيه في نفسها فنقول العنقاء يقول انه طائر خرافي جسمه جسم الحمامه وهو اكبر من جبل ما ادري شلون هذا الامر تصور يقول اذا انطبع الصوت ما هي في ذهنه الجواب هل هي موجوده؟ يقول ما اعرف الوجود والعدم يحتاج الى اثبات خارجي فاسال موجود العنقاء خارجا او لا؟ واضح؟ هسه بعد ما هذا يقنعك او لا؟ فلهذا يقول المصنف الماهيه متساويه النسبه في نفسها الى الوجود والعدم يعني شنو متساوية؟ يعني يمكن أن توجد ويمكن أن تعدم أم في مقام تعقلها لا الوجود مأخوذ فيها كقيد ولا العدم مأخوذ فيها كقيد يعني الوجود ليس فصلا ولا جنسا ولا أي شيء فلا تقول أنت في مقام التعقل الإنسان حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق معدوم لا العدم تأخذه كقيد في الوجود في تعريفه ولا الوجود ولو كان الوجود عينا او جزءا لها هذا على القول بعدم زياده الوجود على الماهيه اللي يقول بان الوجود غير زائد على الماهيه ايش يدعي؟ يدعي ان الوجود اما عين الماهيه او على الاقل هو جزءها المقوم يعني شنو؟ يعني فصلها طبعا هو المفروض جنس ما يصير فصل لانه هو الفصل هو الجزء المختص اما الجنس فهو الجزء الاوسع ولو كان الوجود كما يقول الذي يدعي بأن الماهية عين الوجود اللي هو الأشعري ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها يعني للماهية فسيلزم منه ماذا؟ سيلزم منه أن الماهية في مقام تصورها دائما شو تكون؟ موجودة لأن الوجود إما جنس لها أو هو أو هي هو مو شيء فمجرد تصور ماهية تصورته أصلا مو تصور مو تصدق لوجودها وكما قلنا هذا ينقض عليه بماذا؟ ينقض عليه بأننا كثيرا ما نتصور ماهيات فرضية ليس لها وجود والذهن له قابلية التصورات وله قابلية انطباع الصور فيطبع صور مركبة والصور ترتيبية الصور المزجية يمزج صورتين أو أكثر وتنطبع في ذهنه صورة الماهيات سيقول العنقاء في نفسها أتصورها ولكن هل يثبت وجودها؟ قد يكون هي معدومة شريك الباري إذا كانت له ماهية متصور الكذا متصور زين فيقول لو كانت كذا استحالت نسبتها إلى العدم بعد ما يصير تقول يمكن أن تعدم يمكن أن توجد ما تصير متساوية تصير يا كفة هي الراجحة المفروض تقول كفة الوجود هي الراجحة فاستحالت نسبتها إلى العدم الذي هو نقيضه يعني نقيض الوجود وهذا اللازم وهذا التالي هو باطل لأنها ليست مستحيلة بالنسبة للعدم بل هي منسوبة بنسبة متساوية إلى العدم وإلى الوجود، فما يدل على ماذا؟ على أنه ليس الوجود عينا لها أو جزءا لها. واضح شلون؟ نعم. ها هو هذا قلت لك دليلها ما ذكرته أنا من أن الماهية في نفسها، الماهية من حيث هي ليست إلا هي. يعني شنو ذكرت لك؟ في عالم التعقل، في عالم التعقل أنت لا تستطيع، لا تقول أنت لا تقول في عالم التعقل الإنسان حيوان ناطق موجود، حيوان ناطق معدوم. لا، أنت تقول الإنسان حيوان ناطق مطلقا، يمكن أن يوجد، يمكن أن يوجد، يمكن أن يكون واحد، يمكن أن يكون كثير، يمكن أن يكون كلي، يمكن أن يكون جزء، يمكن أن يكون كذا مثل آلاف الأوفاق. هذا ما تقول لك من أن الماهية في حد نفسها هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن هي فقط، ولا يوجد معها أي منظم وأي مخالط لها. المخالط والمنظم وين؟ في عالم الخارج.
إيه؟ لأنه يقين بالقضية من الحوادث الممكن، الحوادث السابقة فيه.
نعم.
نحن عندنا القضايا أنه الماهية متساوية بالقضية هذه.
إيه؟ نعم. لا ذكرت أنا هو ما بالمثل ما ذكر الدليل، بس أنا ذكرت لك الدليل، قلت لك أن الماهية في نفسها من حيث هي ليست إلا هي، يمكن أن توجد ويمكن أن تعدم. علة إن وجدت علة وجودها وجدت، وإن وجدت علة عدمها انعدمت. مو هذا معنى الإمكان، الإمكان خاص. نقول لك الممكن بالإمكان الخاص ها متساوي النسبة، وانت ما يقول نفس الشيء هنا. نعم شيء.
يعني تقول
صحيح انه
ممكن
مطلوب عن الضرورة بالضرورة. اي اي نعم احسن، لكن ممكن هنا رجع الماهية بالحقيقة من الماهية. طبعا هي الماهية ممكن من الاشكال. احسن سمين. هذا واضح الكلام؟ نعم انت واضح هذا؟ نأتي الان للفصل الرابع. قال الفصل الرابع في اصالة الوجود واعتبارية الماهية. بعد ان ثبت ان هناك حيثيتان منتزعتان او حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية الماهية، ذكرنا ان في الخارج لدينا شيء واحد. نحن في الخارج كما انا وصفت بالامس، في الخارج لا يوجد لدينا وجود مع ماهية، في الخارج يوجد لدينا شيء واحد وله اثر واحد، لا ينكر هذا. في الخارج هناك اثر واحد لشيء واحد، يعني إذا كان فاعل واحد فأثره هم واحد. هذا ما نرى في الخارج، نرى تصرفات الناس، تصرفات الأشياء، إذا شيء واحد يطلع من تصرف واحد. زين إحنا هذا الواحد حللناه بتعقلنا وقلنا هو بالحقيقة ليس واحد، هو عبارة عن وجود وماهية. من هنا يقول إن كل ممكن هو زوج تركيبي من ماهية وموجود. هذا وين؟ في مقام التعقل. في مقام الخارج نرى الوحدة هي الحاكمة، وأن الواحد من العل الواحد صرف منها المعلول الواحد. لأنه إذا كان في الخارج العل الشيء الواحد اللي هو إحنا حللناه إلى اثنين، قاعد يطلب لنا شيء واحد فقط. لأن هذا الواحد المعلول منسوب بالدقة بحسب التحليل إلى أي شيء، إلى أي حيثية من حيثيات هذا الموجود الخارجي، إلى وجوده أم إلى ماهيته. أي حدث الواقعية الخارجية، نحن نرى واقعية واحدة في الخارج، ولكن نعلم أنه عند التحليل هي كم واقعية. مثلا نقول كم عند التحليل هناك حيثيتين، خلينا نعبر عنها سبعة قرن، حيثيتين، حيثية وجود وحيثية ماهية، ولكن نعلم في الخارج أن الآثار هي آثار واحدة. فهل الآثار للوجود فقط ليست للماهية، فيكون الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية، أم بالعكس الآثار آثار ماهية فيكون وجوده الاعتباري، أم إن الآثار لهما معا، أم إن الآثار ليست منهما معا؟ أربع احتمالات عقلية لا يوجد غيرها. واضح؟ هذا يمثل له بمن؟ يمثل له بمن يرسم دائرة، هنا أرسم دائرة بخط أسود على هذه الصبورة اللي افترض أنها بيضاء، وأنا أرسم دائرة بخط أسود، فالخط الأسود موجود أو أنت لا، وهناك شيء آخر يسمى بالدائرة هم موجود. زين أيهما هو الأصيل؟ أيهما هو الحقيقي والآخر الاعتباري؟ الدائرة، تعبير دائرة كشكل هو الاعتباري والأسود هو الحقيقي، أم إن الدائرة هي الحقيقي والأسود هو الاعتباري؟ فأنت عندما تحكم على، يعني يعني انت تقول انا افهم هناك شيئين، بس انا ما اريد الا شيء واحد، هناك اعتبار وهناك دائره. زين، ايهما هو الحقيقي والاخر هو اعتباري المنتزع منه؟ نظير الفوقيه قبل قلب، قلنا ان الفوقيه امر منتزع، هاي واضح، لكن في مثل الدائره في مثل وجود المانية، ايهما هو المنتزع وايهما هو الحقيقي؟ يحتمل ان كلاهما حقيقي، يحتمل ان كلاهما اعتباري من باب الاحتمال العقلي، خلينا نحتمله، يحتمل ان احدهما هو الحقيقي والاخر هو الاعتباري. فبحث الاصاله هو بالحقيقه بحث الواقعيه، يعني مرادنا بالاصاله يعني الواقعيه، يعبر عنها بمنشئيه الاثر. ما هو منشا الاثر؟ الوجود ام الماهيه؟ ما هو منشا الاثر؟ نحن وجدنا ان كل ممكن هو زوج تركيبي، فاذا كان زوجا تركيبيا اذا فالاثار الخارجيه اثار من؟ من افراد هذا الزوج، افراد احدهما، واي واحد منهما بالخصوص، ام افراد كليهما ام افراد غيرهما؟ اربع احتمالات واضحه. فاولا المراد بالاصاله شنو؟ الواقعيه ومنشئيه الاثر. ثانيا المراد بالماهيه يا معنى الاخص والاعم. ماهيه بمعنى الاخص، ذكرت اكثر من مره الماهيه بمعنى الاعم، لا نريدها الا بحالات نادره. فمن هنا بعد اذا قلنا من المراد بالماهيه بمعنى الاخص، بعد الواجب يدخل في بحث الاصاله وما يدخل واجب الوجود. طبعا لا يخفى عليكم ان واجب الوجود ليس له ماهيه، نعم ليس له حد. فبعد بحث واجب الوجود يدخل في بحث اصاله الوجود. يعني احنا عندما نقول ايهما اصيل، الوجود ام المانيه، يجيك محقق عظيم كبير اسمه المحقق الدواني يقول لا طبعا طبعا الوجود هو الاصيل بالواجب. يقول له مولانا الواجب خارج شنو؟ خارج تخصص. احنا بنحكي على الواجب، نحكي على وجود مع ماهيه بالمعنى الاخر، اما الواجب فهو وجود المحض. وجود المحض اكيد هو وجوده هو الاصيل. لا هذا المحقق الدواني مثلا شو يقول؟ يقول الوجود اصيل في الواجب والماهيه اصيله في الممكنات. يقول لا انت محسوب على القائلين بمن؟ جفرة الماهيه، لاننا اما الواجب فهو خارج اصلا مو تخصصا، باعتبار ان الواجب هو وجود المحض، لا ماهيه فيه، لا نقص فيه، لا خدش فيه. نحن كلامنا في الماهيات فقط، واضح شلون؟ فاعلموا اولا انه مقصودنا بالاصاله هي الواقعيه، ثانيا انه المراد بالماهيه الماهيه بمعنى الاخص، سيخرج الواجب تخصصا ولا بحث لنا في الواجب حتى يشتر علينا بانه اذا ان قلتم باصاله الماهيه سيلزم ان الواجب اصيل بماهيته. نقول الحلا هذا سالف انتفاء الموضوع، ليس له ماهيه اصلا. الامر الثالث الذي ايضا مهم ان كلامنا هذه المره في الواقعيه، يعني في الوجود لا كمفهوم بل الوجود مصدر. بحثنا في أصالة الوجود يختلف عن بحثنا السابق في الاشتراك وفي تعريف الوجود. كنا في تعريف الوجود نعرف المفهوم، وفي بحث الاشتراك المعنوي كنا نقول مفهوم الوجود مشترك المعنوي. هنا في بحث الأصالة سنتناول الحقيقة العينية للوجود يعني المصدر. فعندما نقول أيهما الأصيل نتناول أي شيء؟ نتناول المصادق. واضح شلون؟ قال المصنف إن لا نغتاب في أن هناك أمورا واقعية. هذا في مقام من؟ في مقابل من؟ في مقابل هذا السفسطائي الذي ينكر الأمور الواقعية. المصنف يقول إحنا أيضا ما نحكيها أكثر من قلنا أنه هذا لا كلام لنا معه. إن لا نغتاب في أن هناك أمور واقعية، هناك أمر واقعي بالقلب ذات آثار واقعية. هاي الأمور هي ذات آثار واقعية، إذا هناك آثار وهناك واقعية. نجد أن هذه الكرة ضربت هذه الكرة، وهذا أول شيء، الكرات موجودة مو وهم في مقابل السفسطائي. وأيضا هذه الكرة أثرت في هذه الكرة، إذا الآثار هم آثار واقعية مو آثار وهمية. فإذا نحن نعترف بوجود الواقعية للأشياء ووجود آثارها في مقابل السفسطائي. ليست بوهم الواهم، لأن النعاس مقابل. ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا، ننتزع من الكرة الواحدة في الخارج، ننتزع ماذا؟ في عين أنه واحد في الخارج، هذا اللي هو الكرة الواحدة في الخارج كمثال. هذه الكرة ننتزع منها أي شيء؟ نحن مفهومين اثنين اللي هم يا هو الوجود والمعنى. ننتج من الكرة الواحدة خارجا والتي أثرت أثرا واحدا خارجا ننتزع أمرين مفهومين الوجود والمعنى. كل منهما من المفهومين لوجود الماهية غير الآخر مفهوما، وإن حتى وإن اتحدا شنو مصداقا. ذكرت بالأمس أن بحث التغاير بين الوجود والماهية هو على صعيد أي شيء، على صعيد عالم التعقل، إن الوجود عارف الماهية تصورا واتحدا هوية، يعني هوية خارج منظومة يقول هما في الخارج متحدين لكن تصورهما مختلفين، وهما يعني المفهومين الوجود والماهية. كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنه إنسان يعني ماهيته وأنه شنو موجود، إذن له صفة الوجود وله صفة الإنسانية. وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، مراد بالأصيل شنو؟ يعني الواقعي، أيهما الواقعي والآخر فرض الكلام غير واقعي، ما هو الذي يؤثر، ما منشئية الآثار من أي منهما. فذهب المشاؤون، هات الآراء، ذكرت أن الآراء احتمالات أربعة، مثل الظاهر ما راح يحط كل احتمال، راح يحط احتمالين، احتمالات ثلاثة، الاحتمال أربعة. الاحتمال الأول أنه لا أصيل فيهما وأن الأثر ليس لأحدهما. طبعا هذا القول قول بأنه ينفي الوجود وينفي الماهية ويقول لا الوجود الأصيل ولا الماهية الأصيل، وفرض الكلام أنه يوجد غيرهما. هل يوجد غير الوجود وغير الماهية؟ إحنا ما عندنا إلا مفاهيم ثلاثة، وجود وماهية وعدم، ما عندنا جيبوا لي شيء ثالث غير ذلك. فأنت عندما تقول هذه الكرة أثرت في هذه الكرة، نحن نقول هذا التأثير منسوب لوجود الكرة لو لماهية الكرة لو لشيء آخر، يقول لا لا الوجود ولا الماهية، الأصيل هو شيء آخر، يقول لا ما عندنا غير العدد والعدد أحسنتم. هو هذا هذا نقول لهذا يقول لك ولو وجود لو عدد إلا لا يقول العدم، هنزل العدم من الواقع، عدم لا يؤثر ولا عليه في العدم ولا تميز في العدم. فإذا لا يخلو أن يكون، إذا القول الرابع باطل اللي هو شنو في مثال القول الرابع اللي هو القول باعتباريتهما، القول باعتباريتهما يعني اعتبارية الوجود واعتباريتهما هذا قول باطل بالضرورة يخالف الواقعيات، إلا الاستقطائي الذي يؤمن بمثل هذه الأقوال. ولكن من يؤمن بالواقعيات لا يمكن له أن يقول أنه لا أصيل وأن الجميع اعتباري، هذا قول باطل بلا شك. وقد نشر قول لا قول بأصالتهما معا، قول يقول بأن الأصيل هو الوجود وكذا الأصيل هو الماهية. المصنف هنا كما في المنظومة يقولان أنه لم يقل أحد من الحكماء بهذا القول، هم يقولون البداية والنهاية والمنظومة، يقول ولم يقل أحد منهم، منهم الضمير عائد الحكماء، إلا أنه قال بهذا القول من؟ قال بهذا القول الشيخ أحمد الأحسائي، قال بأصالتهما يعني أصالة الوجود وأصالة، نسب إليه القول بأصالتهما. صاحب المنظومة يقول أنا تعمدت أقول لم يقل أحد من الحكماء، يقول لأنه الشيخ أحمد الأحسائي محسوب من المتكلمين ما محسوب من الحكماء، حتى ما أعرف شلون يحكم الواحد من المتكلمين من الحكماء، يعني لا عنده بحث كذا، هو بما أنه أدلى بدلبه فهل إيش ما تحسبون حكيم. المهم هم يقولون إحنا رأي باطل، رأي القول بأصالتهما معا باطل، ما هو سبب البطلان؟ يقول لأنه عندنا وجود وعندنا ماهية وأنت تدعي أن كلاهما أصيل، قول القول بأصالتهما معنى لا يخلو، إما حال اتحادهما أو حال افتراقهما، وهذا ما نعبر عنه أن الترتيب يقسم الترتيب عندهم إلى ترتيب اتحادي وترتيب انضمامي. الترتيب الانضمامي أن ينضم أحد إلى أحد من الانضمام، اجتماع شيئين ها يطلق عليهما اسم الواحد، إلا أن افتراق أحدهما عن الآخر موجود ومحفوظ، مثل وحدة الجيش، وحدة الجيش يقولون اقتحم الجيش المدينة وطرد الجيش الأعداء، طبعا أنت طردت يعني واحد أمر واحد هو اللي طرد الأعداء، تقول طرد الجيش الأعداء اقتحم، فكأنك تتعامل مع الواحد مو صحيح، إلا أن هذا الواحد الكثرة التي فيه محفوظة أو غير محفوظة، محفوظة لأن هذا جندي يختلف عن هذا الجندي ولم يندمجا ويصيرا واحد حقيقة، وإن شنو؟ وإن تشاركا في إيجاد الأثر الواحد. تصدقون لما تصدقون التركيب إذا تركب شيئان إما أن يتركبا بنحو أنهما يؤثران أثرا واحدا لكن مع الحفاظ على استقلاليتهما، كما لو جاء زيد وعمر ودفع الحجر فيقال الحجر دفع، دفع من واحد، لكن هذا الواحد من هو؟ المركب الأعم من زيد وعمر، لكن زيد وعمر لا يعني أنهما أصبحا واحد حقيقة، كل واحد ساهم في جزء الأثر. هذا شو يسمي التركيب؟ انضمام، من الانضمام. واضح؟ نعم. شلون أقول؟ التنجم مال. فواضح شلون؟ هذا تركيب الانضمام، مجرد شنو؟ مجرد التشارك في الأثر بنحو، هاي المهم، بنحو لا يصيران واحدا حقيقة، أما إن صار واحد حقيقة هذا يسمى تركيب اتحادي. هذا القسم الآخر. التركيب الاتحادي لا، أن يجتمع الأول مع الآخر ويتحدان وينصهر أحدهما في الآخر حتى تحدث حقيقة جديدة. حقيقة جديدة مو اسم عام، مثل يقول الهيدروجين والأكسجين يتحدان فيصيران، يصيران غاز اسم الأعلى من الهيدروجين، ولا يصير الماء. الماء حقيقته نفس حقيقة الأجزاء. هذا الفكرة المهمة في الاتحاد، في التركيب الاتحادي. في التركيب الاتحادي تذوب آثار الأفراد بما هي أفراد، إنما يحدث أثر واحد لمن؟ لغيرهما، وهو الجامع. إن شاء الله واضح قد يكون فكرة واضحة؟ هاي تفيدكم كثير في التفريق بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي. أعيدها مختصرا، إنه في التركيب الاتحادي وين أثر أثرا واحدا، إلا أن الأثر في النتيجة ينحل علمًا، ينحل للأجزاء. واضح؟ فيقال عندما قلنا أن الجيش هزم الأعداء هو بالحقيقة شنو اللي صار؟ زيد ضرب وعمر ضرب العدو، فلان ضرب العدو، فبالنتيجة هو الأثر المركب هو أثر من؟ أثر انحل إلى أثار الأجزاء. واضح؟ فكل واحد محافظ على شخصيته واستقلاله، بخلاف التركيب الاتحادي. في التركيب الاتحادي الأثر لا يكون منسوبا إلى الأجزاء، بل هو أثر الكل بما هو كل، لأنه أصل الأجزاء ما هو أجزاء. في التركيب الاتحادي لا وجود لها، لأنها اندمج بعضها في بعض حتى أصبح واحدا. واضح شلون؟ فمن هنا الماء يطفئ الحريق، بينما غاز الأكسجين يساعد على الحريق. شوف شلون؟ أهم تلاحظون أنه أثر المركب صار نقيض لأثر الجزء. واضح؟ الماء يروي العطش، أما الهواء لا يروي العطش. طب أثر المركب نقيض لأثر الفرد، هذا وين في التركيب الاتحادي؟ أما في التركيب الانضمامي لا، أثر الكل هو نفسه أثر الفرد، غاية ما في الأمر تجمعت الآثار الكل وانضم بعضها إلى بعض. هذا واضح؟ إذا فهمنا الفرق بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي، نرجع إلى كلام القائل بأصالة الوجود وأصالة الماهية. أنت تقول إن الوجود والماهية كلاهما أصيل والأثر منسوب لهما. زين، منسوب لهما بما أنهما متركبان تركيبا انضماميا، انضماميا واحد ينضم إلى الآخر، أم اتحاديا بأن يذوب أحدهما في الآخر. واضح؟ لا يخلو، ما عندنا غيره. فإن قلت أن التركيب بينهما تركيب انضمامي ومع هذا فهما أصيلان، هذا الشيء يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون هناك وجود منضم إلى الماهية خارجه، وهذا الانضمام هو وكلاهما أصيل. يقول كلاهما أصيل، مو الأصيل هو المجموع. ماذا يقول كلاهما أصيل؟ نقول إذا كان كذلك فسوف يعني ماذا؟ يعني أن كل شيء في الخارج يؤثر شنو؟ يؤثر أثرين، أثر من ماهيته وأثر من وجوده، وهذا واضح البطلان بالخارج. احنا نرى في الخارج ان الشيء له اثر واحد كما قلنا في اول الكلام. واضح؟ ولو كان الوجود اصيل والماهية اصيلة والتركيب بينهما تركيب انضمامي لأثر كل اثره، فلا كان للماهية اثر مستقل عن اثر الوجود، ولا كان للوجود اثر مستقل عن اثر الماهية، وبالنتيجة ماذا سيكون؟ وبالنتيجة يكون كل شيء في الخارج شيئين، او كل شيء في الخارج يؤثر اثرين دائما، وما يطلع اثر واحد من الانسان، وهذا واضح البطلان. نعم. الأثر منسوب للمجموع بما هو مجموع، ويكون الأصيل أي ويكون الأصيل هو المجموع. هو ما قال إنه الأصيل هو المجموع، هو يقول كلاهما أصيل. إحنا قلنا إذا كان كلاهما أصيل فيلزم أن يكون كل واحد منهما قد أثر أثره، فيلزم على قولة المصنف أن يكون الشيء الواحد شيئان كما سيأتي في قراءة الكتاب. هاي إذا كان تركيب شنو؟ انضمامي. أما إذا كان اتحاديا فهذا يستني على القول بإمكان اتحاد الماهية مع الوجود بهذا النحو الذي يقوله. نعم.
هذا بالنسبة
للناس أكثر جانا أثر الضوء والحرارة. لا لا، أحدهما أصيل والآخر لازم له. بالمناسبة أنا مو كلامي إنه ماكو شيء أثر أثرين، أنا مو هذا، ما أردن في هذا حتى تشكل عليه هذا الإشكال. وإن كانت الضوء والحرارة قد هم يجاوبون أحدهما أثر واحد والآخر لازم له، هذا كلامك تتناقض ويا قاعدة. يعني لو فرضنا أنا أقول بأن بقاعدة الواحد، ليش قاعدة الواحد تشكل عليه هذا الإشكال؟ قاعدة الواحد شو يقول؟ الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أنا ما قاعد أقول إنه الواحد لابد أن يصدر منه واحد هنا، أنا ما وصلت إيش مرحلة. احنا قاعد شو نقول؟ قاعد نقول على كلامك بعد كل شيء اثر اثرين. انت تقول انه كل شيء اثر اثرين في ان واحد؟ لا، نرى انه هناك شيء يؤثر اثر واحد، شيء افترضك شيء يؤثر اثرين، ما يمنع. بس احنا انت تمنع ان الشيء الواحد يؤثر اثر واحد؟ لا لا، امنع ذلك. واضح واضح من كلامنا؟ كلامنا احنا قاعد نوقف على مطلب وهي ها وهو الاخر، ان الشيء دائما يؤثر اثرين. شو الجواب؟ دائما الشيء يؤثر اثرين، ويستحيل ان الشيء يؤثر اثر واحد. حاضر، اذا قلت إيه نعم كل شيء اثر اثرين، اقول لك هذا عجيب دليل. اما اقول لا النار ما تاثر اثرين اذا سلمنا وفلا، اقول هذا مو يمنع. احنا ما قاعد نحكي على حالاتنا، نحكي على دائما، نحكي على القاعده. الذي يقول باصالتهما معا يريد ان يدعي بان الكره اذا ضربت كره كن تضرب كرتين في ان واحد، وما مستحيل كره تضرب كره واحده. تجيب يقول وان الكرسي كل يجي عليه اثنين وهذا كل شيء راح يصير اثنين، هذا المقصود.
والشيخ العقل الحراره هم شيء هم ضرب الحراره.
نعم.
بس الشيعة تحت الحمراء.
نعم. فانا مقصودي شنو؟ مقصودي انه اما فكره انه اثرا لمؤثر واحد تصير لو ما تصير، ها تصير لو ما تصير. فقلت لك اولا هذا ان كان سويا هذا في بحث قاعده الواحد. اي يلزم منه ان يكون كل شيء شيئين وكل شيء يؤثر اثرين.
انا قصدي الترتيب الانضمامي
يلزم انه كل شيء يؤثر اثرين في ان واحد في لحظه واحده دائما، وهذا بنحو الدوام.
فهذا ينخرط بالمثال
اللي عرفنا قبل. اي هو
يعني مثال النار.
اي
هذا النار هم شيء ودائما
يؤثر هذا مو ينخرط، ما هذا يكون تأييد لكلام القائد الاخر.
النار ما هو الا الضوء طبعا.
عند واضح الكلام مولانا؟ ماشي، طب مثال ما ندخل بالمثال، بس نريد نقول هكذا، نريد ان نقول انه المفروض يكون كل شيء شيئين وكل شيء يؤثر اثرين على القول باصاله المعنى، وهذا خلاف الوجدان وخلاف الضروره الخارجيه. زين، هذا شيء. الشيء الاخر ان كنا نقول بالاتحاد اتحاد سمينا الثاني التركيب الاتحاد، نعم تركيب انضمامي وتركيب اتحادي، ان يتحدا وينصهر احدهما في الاخر. طبعا انما يكون هذا يعني الاتحاد بهذا النحو انما يكون حيث يمكن ذلك الاتحاد، حيث انه لا يأبى احدهما ان يتحد مع الاخر. واضح الخلاف. يقولون ان الوجود في نفسه هو الغناء المطلق، الوجود في نفسه هو الغنى وهو اللامحدوديه، والوجود في نفسه هو الاباء عن العدم. الوجود يأبى عن العدم، العدم نقيضه. والماهيه في نفسها تأبى عن العدم ام ترضى العدم؟ ترضى العدم. يعني الماهية في نفسها لا تأبى عن العدم، الماهية في نفسها لا تأبى عن المحدودية، الماهية في نفسها لا تأبى عن الفقر والحاجة، بينما الوجود في نفسه هو مناط، هو مناط الغنى، هو مناط عدم الحاجة، هو مناط الإباء عن العدم. والإباء عن العدم وعدم الإباء عن العدم لا يمكن أن يجتمعا ويتحدا حتى يكونان شيئا واحدا. هذا
أقول هذا
بحث
لفظي. الوجود طبعا ناخذ من تسمى الوجود او تسمى الوجود هذا المعنى. ما هي لانه لا تسمى وجودا.
اي
فلذلك انه ليس في اسمها صفات من هذه اللوازم. فالبحث اصلا هو بحث لفظي، لا يمكن ان نتصور ماهيه خارجيه من غير ما نكون موجودا وتحقق لها اثار.
جميل. اي فاذا كان لنا نتصور شيء يترتب عليه؟ ماذا يترتب على هذا؟ انه لا يمكن تصور ما هي الا
البحث. البحث الاطارد يقول بحث لفظي.
ايش معنى البحث اللفظي؟
البحث اللفظي انه يعالج الالفاظ. يعني
البحث اللفظي هو البحث كما ذكرت، انه بحث على صعيد الالفاظ وعلى صعيد الوضع وشو اسمه. البحث المعنوي هو بحث في مقام استكشاف الحقائق الخارجية. احنا في بحث أصالة الوجود قاعد نقول شنو كلمة وجود وكلمة ماهية، لو قاعد نقول ان الوجود ايهما هو الحقيقة الماثلة خارجا اي لفظ، ما قاعد نقصر لا من البحث اللفظي ولا بذكرت لك انه هذا بحث بحث أصالة الوجود من الابحاث. اي
الوجود يعني انت استفاديت من
لا مو من لفظ من معنى احتلتوه الوجود في نفسه هو الإباء عن العدم، مو صحيح؟ هذا استفادة من لفظ. هو في معنى الوجود، معنى الوجود ما دعنا من الفاظ عبر عنه بأي لفظ. الوجود في نفسه كحقيقة كمفهوم هذا هو يقبل عدم بدليل هو العدم نقيضا. وين وين الفاظ الماهية في نفسها الماهية تأبى عن عدم في نفسها في حقيقتها دعنا من الفاظ لا تأبى هي الماهية يمكن أن تعدم. فإذا كان كذلك فاتحادهما يعني ماذا؟ يعني أنه يمكن أن يكون إباء عن العدم وعدم الإباء عن العدم، هذا نقيضين ولا يمكن أن يتحد النقيضان. وين الألفاظ في هذا الأمر؟ زين، إذا توضح هذا فنقول أنه لا يمكن القول لا بأصالتهما معا ولا بشنو باعتباريتهما معا، فلا بد إلى المصير إما إلى أصالة أحدهما له الوجود أو أصالة الآخر وهو ما هي. لهذا قال وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما فذهب المشاؤون. في الحقيقة أن هذا البحث إنما تبلور وتوضح ويعني وعقلت له الأدلة والمقارنة وين يعني أكثر من ساهم في استجلاء هذا البحث وتوضيحه هو الملا صدراء صاحب الحكم المتعالي. نعم
عزيزنا
عليه الصلاة والسلام، عزيزنا عليه فلسفة كل هو فلسفة كلها مبتنية على هذا البحث وعلى البحث القادم اللي هو بحث التشكيك يوجد الوجود التشكيكي حقيقة واحدة مش كيفية يبني كل كيان فلسفة على هذين البحثين. لهذا بعد اللي ما يقول بهذا المذاق لا يقول بأصالة الوجود ولا يقول بالحقيقة المشككة كل فلسفة صدر المتألين لا تكون مقنعة له. زين، في الحقيقة كما قلت لكم أن البحث لم يكن بحثا مطروحا حتى إن طرح. يقال أنه بهمنيار اللي هو تلميذ ابن سينا يقال أنه أشار بهذا الزمن للبحث، حتى بهمنيار يقال أنه أشار إشارات شبال. احنا ما نريد اشارات من التصريح من الادله يعني القدر المتيقن انه صدر المتالهين هو ذكر هذا البحث وكل من جاء بعده. استاذ صدر المتالهين محقق الدرماندي يقال ايضا انه ذكر هذا البحث، لكن قبل ما هذه المجموعه يعني ما البحث لم يكن مذكورا ولم يكن واضحا عند الاعلام. وذكرت لكم انا في محاضره سابقه انه هذا البحث يؤثر على الفلسفة بكاملة، يغير وجه الفلسفة، لهذا لا يكون بحثا لفظيا هو بحث معنوي في قمة المعنوي. إذا كان كذلك فمن هنا بعد شنو؟ من هنا نسبة هذا القول إلى المشاعين. المشاعين من المشاعين اصطلاح يراد به الحكماء الذين يسيرون بحسب الاستدلال العقلي وبحسب البراهين وقائدهم أرسطو، يعني مدرسة هي مدرسة تمتد من أرسطو كثير من الفلاسفة المحسوبين على أرسطو مثلا من الفلاسفة المسلمين ابن سينا وغيره المصنع، يعني المهم الفلاسفة المشائين هم الفلاسفة الذين يعتمدون السير العقلي بمعنى شنو؟ بمعنى البراهين. البرهان هو الحاكم وهو الفيصل في الأخذ في أخذ النظرية أو في ردها. ثم بهذا الاسم يقول إما لأنهم يمشون بحسب المشي العقلي أو قيل لا أنهم كانوا يأخذون دروسهم أرسطو كان يدرسهم وهو يمشي، هذا سبب تسمية مهم. في قبال المشائين فلسفة أو فلاسفة يعبر عنهم بالإشراقيين. الإشراقيين أيضا منسوبين إلى أفلاطون، يعني كبيرهم أفلاطون فمازون من المتأخرين مثلا صاحب حكمة الإشراق السهروردي شهاب الدين السهروردي وغيرهم. الإشراقيين يقول لا أن الحكمة تشرق في القلب وأن الله سبحانه وتعالى حكيم ولا بخل في ساحته. الله سبحانه وتعالى لا يبخل على احد في اعطائه العلم وفي اعطائه المعلومات. نعم، فلا نحتاج نحن ان نستجلب هذه المعلومات ونتعب انفسنا في استجلاء المعلومات كما يفعل المشاؤون. نعم، نحتاج فقط ان نصفي قلوبنا حتى الفيض يصل. الفيض موجود، ها ارايتم الى من يحتاج الى الماء والماء موجود في الخارج وهو لا يخرج شسمه يأتي بالماء، يقول هذا العيب ليس في الماء، العيب فيه هو لا يأخذ. ماشي، فسالت أودية بقدرها، أنت كن عليك أن تأخذ بقدرك من هذا الماء. فالفكرة أن الإشراقيين يقول ماذا؟ يقول أن الحكمة الحكمة هي الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن شنو؟ لمن كان مستعدا لها، والاستعداد لا يكون بكسب ونظر واستدلال وتعب فكرا وعقلا، انما هو بتصفية الباطن وتصفية القلب وترك الذنوب وما شاكل. فانت اذا فعلت ذلك الله سبحانه وتعالى المبرور المقتضي عنده موجود، والمانع عندك كن يرتفع. اذا ارتفع المانع تتكامل العلة التامة فتضاف عليك المعلومات. وبعضهم يستدل باحاديث منسوبة الى اهل البيت عليهم السلام انه بما معناه اذا كان في ذهن الحديث انه ليس العلم في السماء فتستنزلوه ولا في الارض فتستخرجوه، ولكنه كان في جبلتكم تخلقوا باخلاق الروحانيين يكشف لكم. هم يستدلون بمثل هذه الاحاديث انه العلم يمكن الانسان ان يكتسبه بدون تعب وعناء. هذا هم شنو ادلتهم؟ هي عباره عن مكاشفات. ادلتهم عباره عن انطباع صور بهذا عن طريق المكاشفه وعن طريق اشراق القلب. فتقول لهم ما الدليل؟ يقول لك بالمكاشفه رايت ذلك. انت قلت شلون انا كيف اقتنع بدليلك؟ يقول لكي تقتنع بدليل لابد ان تحصل نفس المكاشفه التي حصلتها انا. فالمهم
الشيخ
الاشراق نعم بيشغل الاسلام زين. فيقول فذهب المشاؤون، ها فهنا العباد هنا اشكال. يقول ذهب المشاؤون، احنا نقول المشاؤون يعني حتى ارسطو حتى رفعتنا قلنا هذا بحث جديد. فهم شنو قاموا يحملون الحكم بما انه اكثر المشائين اللي اجوا متاخرين قالوا باطاله الوجود، فقاموا يحملون كل المشائين يقول بهذا. وفي الحقيقه انه لعله اذا اوقفنا ارسطو الان وقلنا له هل الصحيح اطاله الوجود واطاله الماهيه؟ لقال احتاج الى درس في هذا البحث. جزء نعرف شنو اطاله الوجود واطاله الماهيه. لقال السبب لاحتمل ان يقول وما هي اطاله الوجود وما هي؟ هذا بحث جديد احتاج الى درس بدايه الحكمه حتى اعرف اطاله الوجود واطاله الماهيه. يقول فذهب المشاؤون الى اطاله الوجود ونسبه. شوف يقول نسبه، نسبه يعني شنو؟ مو اكيد. لان السهروردي في حكمه الاشراق لم يقل ان اطاله الماهيه هي الحق، انما ماذا قال؟ قال يشكل على القائل باطاله الوجود كذا. طبعا طرحه للاشكال لا يعني انه ملتزم باطاله الماهيه، هذا من باب تقويه اطاله الوجود. المصنف الذي قوي اطاله الوجود بهذه الطريقه يقول اطاله الماهيه لم يقل بها احد، وحتى الاشراقيين ترى السهروردي اشكل اشكاله، والذي يشكل اشكالا لا يعني انه لا يلتزم بالقول باطاله الوجود. ربما لديه اشكال لكنه ليس بالضروره انه ملتزم باطاله، قد يكون اشكال لديه اشكال على اطاله الوجود ولديه اشكال على اطاله الماهيه. جزء مقتنع بالارائين وعنده المساله مجمله. وعن بعض وعن يعني من الغريب ان بعضهم شي يقول انا اذا التقيت بالامام الحجه اساله سؤال واحد اقول له هل اطيل الكتاب المالي؟ وكانه هذه مساله مصيريه يعني. ونسب الى الاشراقيين القول باصاله الماهيه، واما القول باصالته ما معا فلم يذهب اليه احد منهم. منهم اشاره للحكماء، وذكرنا انه ذهب الى ذلك الشيخ احمد الاحتاوي، ولكنهم يقولون هو من المتكلمين. يعني على كل حال الاستلزام ذلك شنو ذلك؟ ما معنى ذلك؟ بأصالتهما الاستلزام، القول بأصالتهما كون كل شيء شيئين اثنين، هذا على القول فيها تركيب بانضمام، اما الاتحاد ما جاء بدليل. يقول وهو خلاف الضروره، والحق ما ذهب اليه المشاؤون من أصالة الوجود، والبرهان عليه ياتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.